باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم.
نعم، هذا الباب فيما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. ذكر حديث عمرو بن عوف كان شهيد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن جراح البحرين يأتي بجزيتها، والبحرين تطلق على جميع الساحل المنطقة الشرقية ودول الخليج والأحساء كله يسمى البحرين، وهي في البحرين، كان في الأحساء موجود مكانهم هنا في الأحساء، وهو مسجد جواسة موجود الآن في الأحساء عليه شبك يجعل من الآثار يسمى البحرين، لكن الآن في الاصطلاح الحديث صار البحرين يطلق على دولة البحرين فقط، مع أن المنطقة الشرقية ودول الخليج كل الأحياء يسمى البحرين يعني جغرافيا، وكان قد أسلموا قديما وهم وفد بني عبد القيس في الاسكن الأحساء، مسجدهم هو ثاني مسجد كذا في الجمعة بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة يأتي للبحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول صنع أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن حضرم، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه ووافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أصابهم شدة في أول هجرة سمعوا أنه قدم بمال من البحرين، فكل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى انصرف تعرضوا له يريدون شيء في المال، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، أجل بمعنى نعم وزنوا معنا، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم بالنصر ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الدنيا والتنافس فيها، وإذا خاف على الصحابة فليخاف على من بعدهم باب أولى، يجب الحذر ولا يخشى عليهم من الشرك لما أعطاه الله من العلم والبصيرة، وإنما ارتد بعدهم بعض الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة فإنه لا يخشى عليهم الشرك، لكن يخشى عليهم الدنيا، يخشى عليهم المعاصي الدنيا والتنافس فيها. وفي الحديث دليل على أنه يخشى على الإنسان مع السعة والغنى أكثر من يخشى عليه مع الفقر، دليل على أنه يخشى على الإنسان مع الغنى والسعة أكثر مما يخشى عليه من الفقر، وأن الناس أو الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة منهم مع الغناء، وهذا هو الواقع، وهذا الواقع، ولهذا قال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغناء فلم نصبر، وهذا الواقع الآن، تجد الناس مع الفقر أقرب إلى الاستقامة من الغناء. والله تعالى يقول كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى، وتشاهد كثير من الناس كانوا فقراء وكانوا أهل استقامة وطاعة ثم تغيرت حالهم إلى الغناء فتغير فحصل لهم انحراف وإهمال وتقصير الواجبات وتأخير عن الصلوات واستعمال لآلاف الملاهي والقنوات السيئة بسبب الغناء، فالغناء يطغي إلا من رحم الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ما خاف علينا من الفقر، الفقر يصبر الإنسان يوم كذا يوم يجوع ويوم يشبع ويوم يحصل له ويوم لا يحصل، تعود الدنيا تمشي تعمر الدنيا، لكن المال كثر لابد تابت تراهم لا تخرج أعناقها، لابد إذا كثر المال يكون فيه خدم وخادمات وسائقين وسائقات وسيارات وأموال طائلة وتضيع لما أوجب الله وارتكاب لما حرم الله وتساهل، كل هذا يكون مع الغنى. فالواجب الحذر، ينبغي الإنسان يحذر. وفي اللفظ الآخر تلهيكم كما ألهتهم في اللفظ الآخر وتهلككم كما أهلكتهم. من الحكمة الشعرية النبطية التي هو المشهورة بين الناس وبين العامة، ومن الحكم، وإن كان يعني الشعر النبطي لا نعول عليه لأنه غير موافق للغة العربية، لكن معناه سليم، مثل قول حميدان الشاعر المعروف يقول: النعمة خمر جياش ما يحمل كده فده، والجوع فده مجواد ودك يطاك من لزنك. النعمة خمر جياش ما يحمل كده فده، والجوع فده مجواد ودك يطاك من لزنك. هذا من الحكم، من الحكم، وشعر نبطي ولا يعول، لكن معناه سليم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
وهذا في آخر حياته، خرج يوم فصلى على أهل حد صلاة على الميت، يعني دعا له دعا الميت ولم يصلي الصلاة المعروفة كالمودع الأحياء والأموات، ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم، والفرط السابق الذي تقدم القوم ويعد لهم ما يحتاجون إليه، والمعنى أن يتقدمكم وأنتظركم عند حوضي حتى تأتوا لتشربوا. وقال: والله إني ما أخاف عليكم تشركوا بي، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، في أن المال يكون خيرا ويكون شرا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى على الصحابة من الشرك، وإنما خاف عليهم التنافس في الدنيا، لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والتوحيد ورسوخ الإيمان، ما يخشى عليهم الشرك، لكن أحسن المعاصي والتنافس في الدنيا، في التحليل من الدنيا والتنافس فيها. فأنا نقف على هذا الحديث المبارك، وفق الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض
أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب في كتاب الرقاق وهي التراجم والأحاديث التي ترقق القلوب وتجعلها رقيقة قابلة للخير متعظة بالمواعظ مزجة بالزواجر. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ضمن كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكون على حذر، على هذه الترجمة أن المسلم ينبغي أن يكون على حذر من زهرة الدنيا والاغتراء بها والتنافس فيها، فتلهيه عن الآخرة وتشغله عن الأمر الذي خلق له، لأن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدنيا وما فيها خلق للإنسان ليستعين به على طاعة الله لا لينشغل به عن طاعة الله، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا المسلم يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويغرس ويزرع ويبني ليستعين بذلك على طاعة الله، يكون وسيلة لطاعة الله لا يكون غاية. إذا كان غاية واغتر الإنسان بزهرة الدنيا ودينتها انصرف عن الأمر الذي خلق له، يكون المال الذي يكون الإنسان يعطيه الإنسان يكون في يده لا في قلبه، يتصرف به وفق شرع الله عز وجل، والدنيا مع قطينها يستعين بها على طاعة الله عز وجل. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية وفي غيرها أن الدنيا والمراكب والملاذ وغيرها تكون بمثابة، تكون وسيلة بمثابة البساط الذي يجلس عليه الإنسان، بل بمثابة الكليف الذي يقضي فيه حاجته، لا تكون وسيلة. فإذا كانت تكون وسيلة، فإذا انشغل الإنسان بها عن الدنيا هلك. ويفعل بعض الناس بكونه يكون عنده تكلفات، عندها ينشغل مثلا بسيارته تلميعها ويشغل وقضاء الساعات الطويلة عليها، معناها ما كانت وسيلة في هذا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا الباب، الحديث الأول حديث أبي عبيدة، حديث عمرو بن عوف في قصة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيدة بن الجراح إلى البحرين، يأتي بجيجتها، والبحرين كل ما كان جهة السهل يسمى البحرين، المنطقة الشرقية كلها تسمى البحرين، وليس المراد بالبحرين المعروفة الآن، وهي الآن هي الموجودة في الأحساء الآن تبع المملكة الآن، وموجود مكانها الآن الأثار، كانوا يسكنوا هناك وكانوا أسلموا قديما، كان بن عبد القيس كانوا أسلموا قديما، وهؤلاء لم يسلموا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ليأتي بجزتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، وكان المهاجرون والأنصار لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر معه المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، وإخوانه الأنصار شاطروهم أموالهم ونساءهم، أصابهم شدة في أول الأمر، لا لهوان عند الله، ولكن لما أعد الله لهم من الكرامة، والله تعالى يبتلي بالسراء والضراء. فلما جاء بالجزية شيء من المال وكان أصابهم شدة، فسمعوا بذلك وجاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ولهذا قال: فوافقت صلاة الصبح إلى الأنصار، سمعت بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين، فوافقوا صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرضوا، فلما انصرف تعرضوا له، يعني كانوا يريدون أن يعطيهم شيئا من هذا المال يسدون به حاجتهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء من البحرين، أنه جاء بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. أجل بمعنى نعم، وزنوا معنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، وفي الوقت الآخر وتهلككم كما أهلكتهم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم، قال: أبشروا وأملوا، أمرهم بأمرين: الأمر الأول قبول البشرى، أبشروا وأملوا ما يسركم، ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى على الناس من الفقر، وإنما يخشى عليهم من الدنيا، من انفتاح الدنيا، قالت والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم قبلكم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة من الدنيا والتنافس فيها، فيجب الحذر، ولم يخشى عليهم من الشرك لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة، وإنما ارتد بعض الأعراب الذين لم يرسخ الإيمان في قلوبهم. وفي الحديث دليل على أنه يخشى على الإنسان مع السعة والغنى أكثر مما يخشى عليه مع الفقر من الفقر، يدل على أن الإنسان يخشى عليه أنه يخشى على الإنسان مع الغنى أكثر مما يخاف عليه من الفقر، وأن الناس والإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة منهم على الغنى، وهذا واضح من الحديث، يدل على أن الإنسان يخشى على الإنسان من الغنى مع الغنى مع السعة والغنى أكثر مما يخشى عليه من الفقر، وأن الناس أو الإنسان مع الفقر أقرب إلى الاستقامة منهم مع الغنى، وهذا هو الواقع. والله تعالى قال في كتابه كلا إن الإنسان لا يطغى فرآه استغنى، وقال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلا نصبر، وهذا واقع مشاهد. أن ترى بعض الناس لما قبل أن تفتح عليهم الدنيا كانوا على الاستقامة، فلما فتحت عليهم الدنيا تغيرت أحوالهم، والواقع شاهد بذلك الآن. كان الناس قبل أن تفتح عليهم الدنيا في عافية من الفضائيات الآن والدشوش حصل بسببها الشرور والفتن، كان الناس في عافية من الخدم وسائق السيارات اللي حصل بسببها الفتن والشرور، لم يكن عندهم شيء من الدنيا من العصرة ألا تجد، لم يجدوا، فكانوا مع الفقر أقرب إلى الاستقامة. كان الناس في عافية في هذه البلاد، ما فيه مشاكل الخدم والخادمات وسائق السيارات وما يحصل الآن من الشرور والفتن، وما تعج به البيوت الآن، وصار الخادمة كأنها محرم من المحارم تتبرج أمام مقفولها وأولاده، ولا ينكر هذا، وتأخذ سافرة، وما نتج من ذلك من الشرور والفتن، وما يسمع من كثير من الناس، وما القصص التي يشيب لها الرؤوس، وما يذكر أن فلان ولدت امرأته ولدا يشبه سائق السيارة، وغير ذلك من الشرور والفتن، وكذلك السحر والسحر والسحرة التي نتج من الخدم والخادمات، وكذلك الفضائيات وما نتج عنها الآن من الشرور والفتن والتفسق والعري والتشكيك في دين الإسلام من كثير، والطعن في دين الإسلام من كثير ما يوجد فضائيات، كل هذه شرور وفتن فتحت على الناس بسبب الغنى، ولهذه البلاد الفقيرة التي ليس عندها شيء من ذلك سلم من هذه الشرور وهذه الفتن. وذكرت لكم أن الحكمة من الشعر، الحكمة من الشعر النبطي قول حميدان الشعر له بيتين، وإن كانت باللهجة العامية لكنها معناها جيد ومعروف ومشهور، قال نعم خور جياش ما يحمل كده ثقه ويجوع خديدي مجواد ودي فياطك في لزنقه، هذا اللهجة العامية في معنى صحيح سليم وهو الواقع. نسأل الله أن يعافينا وإياكم مضلة الفتن. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، المعنى أنه دعا لهم، وهذا بعد ثمان سنوات، وإلا فإن الشهيد الشهداء لا يصلى عليهم، يفنوا في بثيابهم ودمائهم، والمعنى أنه دعا لهم دعاه على الميت كالمودع للأحياء والأموات. ثم صرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، والفرط السابق الذي تقدم القوم ويعد لهم ما يحتاجون إليه، والمعنى إني أتقدمكم وأنتظركم لحوضي، في هذا إثبات الحوض في حديث إثبات القيامة، إثبات البعث والقيامة والحوض والصراط والميزان والجنة والنار، وأن من أنكر ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين، من أنكر البعث وأنكر الجنة والنار فهو كافر بإجماع المسلمين. فالله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض عظيم، جاء في الحديث بوصفه أن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانه عدد نجوم السماء، وما أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر إلى الجنة، ويزاد عنه قوم غيروا وبدلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وينتظر الناس، ولهذا قال إني فرطكم يعني أتقدمكم وأنا شهيد عليكم، ثم قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وهذا من علامات النبوة، كشف لها عنه كان ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، كما أنه رأى الجنة والنار في ليلة المعراج قال وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، هذا من علامات النبوة. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن فلا تسوا فيها، ما خاف عليهم من الشرك لما أعطاهم الله من البصيرة والعلم، لأن الإيمان رسخ في قلوبهم لأنهم لاقوا مرة الشرك وخبروه فلا يقعون فيه، وإنما خاف عليهم من الدنيا، خاف عليهم من المعاصي التلفظ في الدنيا ولا يخشى عليهم من الشرك. أما الذين ارتدوا بعد وفاة النبي فهم من الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، أما الصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم ثبتهم الله سبحانه وتعالى، هم الذين حملوا الشريعة وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، استدل به بعضهم على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ومسألة فيها خلاف سيأتي ما يدل على المسألة فيها التقوى، العلماء قال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقيل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقيل هما على حد سواء، وقال بعض العلماء ليس الفقر، لا ليس هناك تفضيل بالفقر ولا بالغنى، وإنما الفقر التفضيل بما يقول في القلوب من التقوى، والأقرب والله أعلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر نفعه يتعدى بخلاف الفقير الصابر فصبره لنفسه، ولأن الغني قام بجهاد عظيم جاهد نفسه وشيطانه وهواه يتغلب على نزعات النفس وسلمه الله فسلم من شرور هذا المال وأنفقه في كسبه من وجوه المشروعة ويدل على ذلك قصة الفقراء المهاجرين الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحينما تنافسهم الأغنياء بين لهم أخبرهم النبي بالأذكار فعلم الأغنياء فصاروا يأتون بالأذكار ويزيدون بالنفقات فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي فقال علم إخواننا الأغنياء بالأذكار فجعلوا يأتون بالأذكار وزادوا علينا بالنفقات فقال من ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم،
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة حتى أكلت، حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، وهذا الحديث فيه في أن المال يكون خيرا بهذه الشروط المذكورة في الحديث، من أخذه بحقه ووضعه في حقه في نعم معونته، في أن المال يكون خيرا بهذا الشرط وهو أن يأخذه بحقه أن يكسبه من وجوه المشروعة ويضعه في حقه لأن يؤدي ما وجب عليه في هذا المال. وفي دليل على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر أيضا، لأنه قال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته، وله نعمة استدل به على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر يتعدى نفعه إلى آخرين، أما الفقير الصابر فحسب نفسه يصبر فيثاب. ولهذا لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الأغنياء فعلوا مثلهم من التسبيح والتهليل وزادوا عليهم النفقات قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله لما قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركة الأرض فيه دليل على أنه يخشى على الناس من الغنى والسعة، يخشى من فتنة المال. قيل وما بركة الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل يا رسول الله، فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال حتى ظننت أنه ينزل عليه الوحي، ثم جعل يمسح عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد قد حمد له حين طلع ذلك. قال لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير إلا بالخير، فالمال ليس خيرا محضا بل هو فتنة،
قال لا يأتي الخير إلا بالخير، المال ليس خيرا محضا بل هو فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه بحقه كما في الحديث. إذن المال ليس خيرا محضا ولا شرا محضا ولا بل هو فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه بحقه، وأخذه بحقه يعني كسبه من وجوه المشروعة، لم يكسبه عن طريق المحرم عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو الخداع أو الرشوة، وإنه كسب من وجوه المشروعة ووضعه في حقه، يعني أدى الواجبات، أدى الزكاة وأدى النفقات التي أجب الله عليه. وأنتم الآن ترون الآن المساهمات، الآن المساهمات الآن في الشركات، الآن كيف الآن وضع الناس وحال الناس الآن شغلهم الشارع، وصار الكسب كأنه خيال، كأنه خيال، إيش به خيال؟ هذا ما يدل على أن هذه المساهمات ليست سليمة، تشبه الخيال، تشبه الربا، كما أخبر العلماء ينظر للشاشة، عيونه بالشاشة الليل والنهار، حتى قيل لين بعضهم يترك الصلاة ينظر بالشاشة حتى ما تنزل الأسعار، وبعضهم يترك العمل ينظر بالشاشة، عيونه بالشاشة، هذا كسب، هذا كسب، هذا طريقة الكسب، هذا الطريقة، ويرتفع الناس يتلاعبون بالأسعار، يرفعونه وينزلونه، يرفعون الأسعار ثم يأخذون أسهم الناس، فإذا أخذوها رفعوها اشترى الناس، وهكذا هذا ما كان هذا بيع وشراء باللحظة، باللحظة الواحدة تزيد الأسعار ترتفع وباللحظة لا تنزل، ولا فيها أخذ ولا عمافة إلا بالشاشة، وصار الناس شغلهم الشاغل يلهثون وراء هذه المساهمات، تركوا الأعمال الأخرى، تركوا العقارات، تركوا البيوت، تركوا، وصاروا يجمعون ما عندهم من الأموال ويضعونها فيها في هذا الخيال، وينشغلوا عن دنياهم وعن أعمالهم، وصار أيضا وسيلة للتدليس والكذب، صار كل واحد يأخذ من فلان أعطي البطاقة، أعطي البطاقة وأعطيك شيء من المال، ويأخذ من جاره وكذا، ويأخذ من أولاده ويأخذ أسماء، وتدليس وتلبيس، هذا من فتنة المال، هذا من فتنة، هل هؤلاء يأخذه بحقه أو لا يأخذه بحقه؟ الأمر خطير. فالمال نعم المال إذا أخذه الإنسان، يكون المال خيرا إذا أخذه بحقه وضعه بحقه، هذه كلمة عظيمة من جوامع الكلمة الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه بحقه يعني كسب من وجهه المشروع، لا من حرام ولا من متشابه، ووضعه في حقه أدى الواجبات التي أمر الزكاة والنفقات والديون وغيرها. إذا المال ليس خيرا محضا ولا شرا محضا، هو فتنة، وإنما يكون خيرا إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه. قال أبو سعيد لقد حمدنا حين طلع على ذلك، قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، يعني لها بريق تجذب الإنسان وتستهويه وتغريه فينخدع، كما هو الواقع. يقول الآن مساهمات هذه الشركات في العقارات سنين ما أخذ مكسب، هذا ساعة أخذ مكاسب خيالية، لكن هل الطريق مشروع هذا أو غير مشروع؟ هل أخذته بحقه أو بغير حقه؟ إن هذا ما خضرة حلوة لها بريق ولا معان تستهوي الإنسان، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، آكلت حتى امتدت خاصرة، حتى إذا امتدت خاصرتها استقرت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت وآكلت، وإن هذا ما لحلوة. هذه أمثال ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا وفي كلمات تحتاج إلى تفسير، وإن كلما أنبت الربيع الجدول هو الساقي، ومعلوم أن الربيع جدول الساقي الذي ينبت حوله يكون جيد، الزرع الذي يكون على الجدول على الربيع ينبت سريع ويكون له طريق ولمعان، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبط، الحبط انتفخ الباطن من كثرة الأكل، فالدابة إذا أكلت من الربيع وأكثرت الأكل انتفخ بطنها، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يلم يعني يقرب من الهلاك، وإلا أكلة الخضر، الخضر ضرب من الكلى، نعم الكلى يعجب الماشية، والمعنى أن ما ينبته الربيع جدول من العشب وغيره تستهوي الدابة فتأكل منها، تأكل كثيرا بغير حدود، فينتفخ بطنها فتهلك، فيقتلها هذا الأكل أو يقرب من الهلاك، إلا أكلة الخضرة، أكلة الخضرة التي أكلت لكن حتى إذا امتدت خاصرتها جانب البطن من الحيوان، يعني حتى إذا ملأت بطنها استقبلت الشمس فاجترت يعني استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف، طلع اللي أكلته في كرشها من العلف وصارت تأكله مرة أخرى وتعيد مضغه حتى يكون رقيق، ثم تعيد مرة أخرى وسلطت يعني ألقت ما في بطنها رقيقا، ألقت ما في بطنها من الرجيم. والمعنى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال وينفقه أو لا ينفقه. المعنى أن هذه الدابة تأتي وتأكل من هذا الربيع الذي يعجبها وتكسر من الأكل حتى تسخ بطنها فتهلك وتموت، إلا إذا أخرجت ما في بطنها ثم أكلته واجترته ثم عادت مرة أخرى ثم سلطت وبالت وأخرجت ونزل ما في بطنها سلمت من الهلاك، هنا تسلم من الهلاك. فتكون الدابة نوعان، نوع تهلك ونوع لا تهلك. الذي تهلك هي الذي تأكل كثيرا يستهويها وتأكل كثيرا فينتفخ بطنها وتموت، والنوع الثاني من الدابة إذا أحست بالخطر وانتفخ بطنها وأكلت اجترت أخرجت ما في بطنها مرة ثانية ترفعه ترفع ما في بطنها حتى يصل إلى فمها فتمضه مرة أخرى وتعيده، فإذا عادت صار رقيقا ثم تعيده مرة أخرى فينزل بطنها ينزل رجيع فينزل بطنها فتسلم من الهلاك. وهذا مثل ضربه النبي لمن يجمع المال وينفقه لا ينفق، فمن لا ينفق المال مثل من يقتله الربيع حبطا، مثل من يقتل الربيع حبطا أي انتفاخ البطن، ومن ينفق مثل آكلة الخضرة إذا سلطت وبالت سلمت من شره، فكذا المنفق يسلم من شر المال والمنسك يهلك المال. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلين، المثل الأول لمن ينفق المال ويسلم من شره، ينفقه في وجوه المشروع ويسلم من شره، والمثل الثاني من يمسك المال فيهلكه ويمنع حقوقه. فالذي يمسك المال مثله مثل الدابة التي يستهويها بريق الخضرة تأكل ينتفخ بطنها وتموت، هذا مثل من يجمع المال ويمسكه ولا ينفقه في المشاريع الخيرية. والمثل الثاني مثل من ينفق المال فيسلم من شره، مثل الدابة التي أكلت ولما أحست بالخطر استرفعت بطنها ومضغت مرة أخرى ثم أنزلته مرة أخرى فنزل من بطنها نزل رجيعا أخرجته رجيعا خرج منها وصار رجيعا سلطت وبالت وسلمت من شرها وخلى ما في بطنها فسلمت من شره. فهذا مثلان ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجمع المال وينفق أو لا ينفقه، فمن لا ينفق مثله من يقتل الربيع حبطا ينتفخ البطن، ومن ينفق مثل آكلة الخضر إذا سلطت وبالت سلمت من شره، فكذا المنفق يسلم من شر المال والممسك يهلكه المال. واضح هذا؟ هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني يقتل حبطا بانتفاخ البطن أو يلم أو يقرب من الهلاك، إلا أكلت الخضرة هذه مستفرة سلمت من شره، أكلت حتى إذا ارتدت خاصرتها ابتلى بطنها استقبلت فاجترت رفعت ما في بطنها مرة أخرى إلى فمها وسلطت وبالت، بالت هذا البول معروف يعني نزلت سلطت وبالت نزلت الرجيع اللي في بطنها ثم عادت فأكلت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم معونته وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا كما قال بعض الشراح هذا يشكل معناه على حتى أشكل على كثير من الشراح وكثير من ما فهموا معناه بما فيه من الأمثال، هذه من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يضرب الأمثال والنبي يضرب الأمثال لينتقل الإنسان من المثل الحسي للمثل المعنوي. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، ينتقل الإنسان من المثل المثل، ينتقل من هذا المثل إلى المثل، ينتقل من مثل الدابة التي هلكت مثل الذي يمسك المال فهلك، وينتقل من مثل الدابة التي أخرجت ما في بطنها فسلمت ممن عنده مال جمع المال وأنفق فسلم من شره. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم، وقال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. حدثنا يحيى بن مو.
هذا الحديثان معناهما واحد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم يلونهم، هذا فيه بيان خيرية القرون الثلاثة. قل خيركم قرني وهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خير الناس، ثم الذين يلونهم تابعين ثم الذين يلونهم. قال عمر: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا، والصواب أن ثلاث قرون، أن مرة قرنين. قال: ثم يكون بعدهم قوم، يعني بعد قرون فضلة، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، يعني لقلة ورعهم ودينهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، لقلة ورعهم ودينهم يشهدون قبل أن يستشهدوا، ويخونون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني لرغبتهم في الدنيا، لرغبتهم في الدنيا وإقبالهم على الشهوات والتنعم بها، ظهر فيهم عظم الأجساد وكبر البطون، رغبتهم في الدنيا وإقبالهم على الشهوات والتنعم بها، ظهر فيهم عظم الأجسام وكبر البطون. هذا لمن أقبل على الدنيا وشهواته. وقد يكون السمن خلقة، قد يكون السمن خلقة موضع، لكن الذنب إنما هو لمن ركبت الشهوات بسبب الإقبال على الدنيا والتنعم بها. وقد يكون السمن خلقة، الصحابة كان منهم من هو سمين، عثمان بن مالك كان رجلا ضخما وغيره، فإذا كان السمن خلقة فلا يذم، إنما يذم إذا كان السمن بسبب الإقبال على الدنيا وشهواتها والرغبة عن الآخرة. وفي الحديث الثاني قال: ثم يجيء قوم بعد من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، يعني لقلة ورعهم ودينهم لا يبالي أحدهم هل يبدأ بالشهادة أو يبدأ باليمين، فلا يبالي هل بدأ بالشهادة أو بدأ باليمين، لقلة ورع الدين، ما عنده ديانة فدينه رقيق، لو كان عنده قوة إيمان ما لحجز ذلك عن الإسراع، ما يبالي يشهد أو يحلف جاهز، إن طلبت منه اليمين أعطاك اليمين، وإن طلبت الشهادة أعطاك الشهادة، لقلة في دينه وورعه. وهؤلاء بعد يقولون مفضلة، لأن هؤلاء انخدعوا بالدنيا وزهرتها، وهذا مناسبة هذه الترجمة، أن هؤلاء لما يقولوا مفضلة ظهر قوم انخدعوا بالدنيا وزهرتها وقل ورعهم ودينهم، ولذلك ارتكبوا المحارم، فصاروا يشهدون قبل أن يستشهدوا، وصاروا يخونون ولا يؤتمنون، وصاروا ينذرون ولا يفون، وصار الواحد منهم لا يبالي هل يبدأ بالشهادة أو باليمين، إن طلبت من الشهادة أعطاك وإن طلبت اليمين أعطاك، ولا يبالي لقلة ورع ودينه. لكن الإنسان الذي عنده ورع ودين يتوقف ولا يبادر ويتأكد ويتحرى. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب.
نعم. هذا الحديث الخباب رحمه الله من طريقين، وفيه أن خباب لم يدعو بالموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، فيه أنه لا يجوز أن ندعو على نفسه بالموت، لأن هذا يدل على السخط وعدم الصبر وتسخط قضاء الله وقدره. في الحديث الآخر لا يدعون أحدكم بالموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا، فلا يجوز أن ندعو على نفسه بالموت. ولهذا خباب أصاب شدة وأمراض وصبر ولم يدعو على نفسه بالموت امتثالا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لولا وقد اكتوى في كيات
سبع كيات في بطنه شدة المرض، سبع كيات في بطنه. وفي دليل على أنه لا بأس بالكي، أنه ليس بالحرام، فهو مكروه، لكن إذا تعين طريقا للعز زالت الكراهة. وهو يخل بشرط السبعين الذي خرج من بغير حساب لا يستوون، لكن إذا تعين طريقا للعلاج ولم يفت غيره فإنه لا يخل بشرطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سبعة من الصحابة، خباب اكتوى سبعة في بطنه، فقال لولا أن رسول الله نهانا ندعو بموت يدعوه به. ثم قال إن أصحاب محمد صوت مضوا لم تنقصهم الدنيا بشيء، وإن أصبنا من الدنيا ما لا ندرهم هو إلا التراب، يعني البناء. وهذا فيه ذم الخداع بالدنيا وزهرتها. يقول الصحابة قبله مضوا ما فتحنا لهم الدنيا، وأما نحن تأخرنا وفاتنا تأخرنا وعشنا بعدهم حتى فتحت علينا الدنيا، وصرنا صار عندنا أموال ما نجد لها موضع إلا التراب، ما نجد لها موضع إلا نبني إلا البناء. وهذا فيه لم توسع الدنيا والانخداع الدنيا وزهرتها. نعم.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. عن شقيق أبي وائل عن الأعمش عن شقيق عن سفيان الأعمش عن شقيق أبي وائل عن إسطبال شقيق هو أبو وائل عن الأعمش عن شقيق عن قدمها قبل شقيق.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى يا أيها
شراح الكلام على هذا الحديث وسطوه من قول ابن الطارق فيها أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليها أن يحذر من سوء عاقبتها وشد فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. قال ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في فتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. هذا محل نظر كما سبق. وفي الحديث تسمية المال خيرا، لا يأتي الخير بالشر، قال لا يأتي الخير إلا بالخير، في تسمية المال خيرا، لكن كما سبق إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير جمعه شعر. قال مجاهد الغرور الشيطان. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
هذا الترجمة قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير السعير جمع سعر. قال مجاهد الغرور الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور يعني لا يغرنكم الشيطان. وهذه الآية عظيمة، والمعنى أن وعد الله يا أيها الناس إن وعد الله حق، المعنى أن وعد الله حق فيما وعدكم به من البعث والحساب والجزاء، فلا تغرنكم الدنيا بشهواتها عن الاستعداد لما وعدكم الله به، ولا يغرنكم الغرور والشيطان، المعنى أن وعد الله حق فيما وعدكم به من البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، فلا تغرنكم الدنيا بشهواتها عن الاستعداد لما وعدكم الله به، ولا يغرنكم الغرور والشيطان، والشيطان يزين الدنيا في أعينكم لتغتروا بها، فالدنيا والشيطان كلاهما يغر الإنسان فيسترسل في المعاصي والشهوات ويصدانه عن الأعمال الصالحة التي هي العدة للقاء الله عز وجل. ثم ذكر ابن أبان قال أتيت عثمان بعفار ذلك بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيها وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الثواب مقيد عند جمهور العلماء بترك الكبائر وأداء الفرائض، هذا الثواب إنما يحصل لمن أدى الفرائض وترك الكبائر. يقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولحديث مسلم ولحديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكذا كل ما ورد من النصوص في مغفرة الذنوب مقيد باجتناب الكبائر. وما يسلم من الكبائر كثيرة من الغيبة وما يسلم منها، من أمثلة ذلك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحديث العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، وحديث صوم يوم عرفة يكفر سنتين وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، كلها الثواب في هذا الحديث مقيد باجتناب الكبائر. قال بعض العلماء المراد بالذنوب التي تغفر الصغائر، والراجح الأول، وعليه فيكون من صلى وسبح وقرأ وصام وعمل أعمالا صالحة رتب عليها مغفرة الذنوب فإنه يطع على عمل الحسنات، ولا تغفر الذنوب والكبائر والصغائر إلا بتوبة. يعني من صلى وصام وسبح وهلل لا يثب الله من الحسنات، لكن هل تغفر الكبائر؟ لا، تبقى الكبائر عليه، تبقى الكبائر الصغائر إذا كان مصر على الكبائر. لابد من التوبة كبائر، لابد من اجتناب الكبائر. إذا عمل الأعمال الصالحة ولم يجتنب الكبائر يعطى ثواب على الأعمال الصالحة، لكن الكبائر ما تكفر إلا إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر. يعني ما تغفر لها الكبائر قل غفر له وتقدم من ذنبه طيب اجتناب الكبائر، لكن يعطى حسنات، يعطى أجر، يعطى أجر على أعماله التي يعملها ولو كان مصر على الكبيرة. وإذا كان مصر على الكبيرة تبقى على الكبيرة، يعني ما تغفر بوضوء توضأ ومصر على الكبيرة يقول غفرت الكبيرة بهذا الوضوء، لا، له ثواب على وضوءه والكبيرة تبقى عليه، لا بد له من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكثرة سيئات وتكون غفرا كريم فيطع العمل حسنات ولا تغفر له كبيرة الصغير إلا بتوبة. وقيل تغفر الكبائر، لكن هذا قول مرجوح وقول لبعض العلماء. وقول ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، المعنى لا تغتروا فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفران هذه الصلاة، لا تغتروا فتسترسل في الذنوب اتكالا على غفران هذه الصلاة وتحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. لا تغتروا فتسترسل في الذنوب والمعاصي اتكالا على غفرانها بالصلاة وتحمل الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. نعم.
باب ذهاب الصالحين. ويقال الذهاب المطر. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحثالة.
نعم. قال باب ذهاب الصالحين يعني موتهم، باب ذهاب الصالحين المراد ذهابهم بالموت. ويقال الذهاب المطر يعني لفظ الذهاب مشترك، لفظ الذهاب مشترك بين المضي وبين المطر. وقيل الذهاب فتح الذال المضي، والذهاب بكسرها الأمطار. قيل الذهاب بفتح الذال المضي يذهب الصالحون ذهابا، وبكسرها ذهابا الأمطار اللينة، قاله في القاموس. المؤلف قال باب ذهاب الصالحين ويقال الذهاب المطر، يعني الذهاب يطلق على المطر وعلى المضي. وقيل المضي بفتح الذال والمطر بكسرها، الذهاب المضي والذهاب الأمطار. ذكر في حديث مجلس الأسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول، الأول بالنصب على الحال والزائدة، يذهب الصالحون الأول والتقدير أولا فأولا لأن الحال نكرة، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يوليهم الله باله. قال أبو عبد الله قال حفالة وحثالة، حفالة الحثالة والحفالة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر أو دعوة. وقال أبتنى الحثالة سقط الناس، وأصبح ما يتساقط من قشور التمر والشعير ونحو غيرها. والمعنى أنه يذهب الصالحون يموت الصالحون ولا يبقى إلا ضعفاء الإيمان حتى في آخر الزمان تقبل روح المؤمنين والمؤمنات ولا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. قوله لا يبلهم الله بعد في صفحة 52 لا يبلهم الله يعني ليس لهم قيمة وليس لهم وزن عند الله بسبب ضعف إيمانهم وإسراحهم بالمعاصي فيذهب الصالحون الأول في الأول ولا يبقى إلا ضعفاء الإيمان مثل أحدث الآخر قلنا إن الله لا يقبل العلم انتزاعا انتصر من صدر الرجال ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يقع عالم وفيه لم يقع عالما اتحد الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا به العلم فضلوا وأضلوا حول الله وصل بله.
نعم.
قوله لا يباليهم الله باله قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره أصل باله بالية فحذفت الياء تخفيفا وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليت وإنما هو اسم مصدره. وقال أبو الحسن القابسي سمعته في الوقف باله ولا أدري كيف هو في الدرج والأصل باليته بالة فكأن الألف حذفت في الوقف كذا قال. وتعقبه ابن التيني بأنه لم يسمع في مصدره لأنه لا لم يسمع في مصدره بالة. قال ولو علم القابسي ما نقله الخطابي أن بالة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف. قلت قد تقدم في المغازي من رواية عيسى ابن يونس عن بيان بلفظ لا يعبأ الله بهم شيئا وفي رواية عبد الواحد لا يبال
بعده وقع في آخر هنا ذكر حديث قبل هذا ذكر حديث الفزارية قوله كحثالة الشعير أو التمر ويبقى حثالة
قال عفوا عنك ويبقى حثالة أو حفالة هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في الحالين. ووقع في رواية عبد الواحد حثالة بالمثلثة جزما. قوله كحثالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. ووقع في رواية عبد الواحد كحثالة الشعير فقط وفي رواية حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير. زاد غير أبي ذر من رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري حثالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحثالة بالفاء والمثلثة الرديء من كل شيء وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردئه. وقال ابن التين الحثالة سقط الناس وأصله ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلق تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز. أخرجه أبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع.
شوف بعد هذا في آخر ووقع في آخر حديث الفزارية
ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة
يعني هؤلاء الذين يقتلون الحثالة ينزو بعضهم على بعض نزو الناس في آخره فعليه تقوم الساعة هذا يستطيع بعض قبل روح المؤمن والمؤمنات. نعم.
أطلعي. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة وفيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر.
هذا بعد قبل رحم المؤمنين والمؤمنات بعد قبل الساعة قبل رحم المؤمنين والمؤمنات فإذا قال أسفر رأي تقوم الساعة وإلا قبل ذلك لا يتخذ الأرض التوحيد إذا أخذت الأرض التوحيد خرب هذا الكون وقامة القيامة بعد قبل رحم المؤمنين والمؤمنات. نعم.
واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا.
لكن هذا الاستدلال معارض بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد قبض المؤمنين لا يبقى إلا أهل الجهل الصرفان. إذن قال إن تخلو الأرض هذا بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وبهذا يزول الإشكال. إذن لا تخلو الأرض من عالم ولا تخلو الأرض من أهل التوحيد إلا في آخر الزمان بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا أهل الجهل صرفان وأهل الشرك، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والرحمة، بارك وفق الله الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم من أواد مالا لا أحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من آن من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا باب في كتاب الرقاق. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال، يعني من الانتهاء به. ما يتقى من فتنة المال من كون الإنسان يلهو به عن طاعة الله عز وجل، فيشغله عن القيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. وإلا فإن المال إذا لم ينهي عن طاعة الله وكسب الإنسان من وجوهه المشروعة وأدى حقوقه فإنه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال يكون خيرا ويكون شرا، فليس خيرا محضا ولا شرا محضا، يكون خيرا إذا كسب الإنسان من وجوهه المشروعة وتجنب المتشابه والحرام وأنفقه في وجوه المشروع وأدى الواجب عليه، ففي هذه الحالة يكون خيرا كما سبق. فالنبي نعم المال الصالح لرجل الصالح، وكما سبق في الحديث: نعم المال هو من أخذه بحقه ووضعه في حقه، إذا أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال هو. أما إذا كسبه من وجوه مشفوهة أو محرمة فهذا وبال عليه. وكذلك إذا منع حق الله، منع الزكاة، منع الحقوق الواجبة النفقة التي وجبها الله عليه، نفقة على الأهل والأولاد وغيرها، فإنه يكون وبالا وشرا عليه، ويحاسب على هذا المال، كما سبق في الحديث أنه يوقف بين يدي الله عز وجل ويسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل عن هذا المال مرتين: من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من وجوه المشروعة أو من وجوه المشبوهة والمحرمة؟ وفيما أنفقه، هل أنفقه في طاعة الله أو أنفقه في معصية الله؟ ولهذا بوب المؤلف رحمه الله قال: باب ما يتقى من فتنة المال. فتنة المال تكون في جمعه وفي تموله وفي إنفاقه. في جمعه إذا جمعه من وجوه المشبوهة أو المحرمة صار فتنة له، وفي تموله إذا تمول المال وأشغله عن طاعة الله وصار ملء سمعه وقلبه وبصره كما يحصل لبعض الناس، يكون منشغل بعض الناس، يكون المال في قلبه وفي سمعه وفي يقظته ونومه حتى في أحلامه، إن فكر ففي المال، وإن قام ففي المال، وإن جلس ففي المال، استعبد في المال، صار عبد الله كما قال تعيس عبد الدنيا تعيس عبد الخميصة. فتجده فتنة في تموله، فتنة في جمعه، وفتنة في تموله، وفتنة في إنفاقه. فهذا هو المفتون الذي لا يشفع، والنهم الذي نهم لا يشفع، منهما لا يشفع: طالب علم وطالب مال. هذه الفتنة في جمعه، وفتنة في تموله، وفتنة في إنفاقه. أما الموفق فهو الذي يتورع في جمعه، لا يكسب المال إلا من وجوه المشروعة، فيسأل من الفتنة في جمعه. وإذا تموله فإنه يكون وسيلة لا غاية، لا يشغله عن طاعة الله، ولا يكون من سمعه وقلبه وبصره، بل يكون وسيلة، يجعل وسيلة يستعين به على طاعة الله، ويقضي به حوائجه، وينفق منه في الوجوه المشروعة، ويصل به رحمه، فهو سالم من الفتنة في جمعه، وسالم من الفتنة في تموله، وسالم من الفتنة في إنفاقه وإخراجه. ولهذا قال: باب ما يتقى من فتنة المال، يعني الانتهاء به. وفتنة كما سبق في جمعه وفي تموله وفي إنفاقه. وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني تشغل عن القيام بطاعة الله عز وجل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة في الإشغال عن طاعة الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فجاء الحسن أو الحسين يعثر يسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم ذكر المؤلف الحديث الأول، حديث أبي هريرة: تعيس عبد الدينار وفي الدرهم والقطيفة والخميصة، إن يعطى أرضي وإن لم يعطى لم يرضى. هذا الحديث فيه بيان الالتهاب، بيان الفتنة في الالتهاب بالمال. قال: تعيس دعاء عليه، يعني سقط عبد الدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، سماه عبد الله لكونه أشغل عن طاعة الله، استعبده في جمعه وفي منعه ما وجب الله عليه. تعس يعني سقط، والمراد هنا هلك، يعان عليه بالهلاك. تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة، القطيفة هي والخبيلة نوعا من الأقشة والفرش، خميصة كساء له أعلام، والقطيفة بساط له خمل. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. إذن رضاه للمال وسخطه من أجل المال، فلهذا صار ماله فتنة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، فتعس يعني سقط وهلك، فليس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخبيصة، وصار عبد الله لأنه استعمله، لأنه أشغله عن طاعة الله، ولو لم يشغله عن طاعة الله لما صار عبد الله الذي يكسب المال وجوه المشروعة ويؤدي ما أوجب الله عليه، ولا يشغل عن طاعة الله لا يكون عبد الله. لكن الذي يستعبده المال، يحب من أجل المال ويرضى من أجل المال ويكسب المال، والحلال ما حل بيده والحرام ما عجز عنه ولم يقدر عليه، هذا هو عبد الدينار وعبد الدرهم. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تسهل أموره، وأن تعسر عليه أموره، تعس عليه بالهلاك، كل صلاة تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش، تعس أن سقط، سقط على وجهه، وانتكس يعني انقلب مرة أخرى على رأسه. فهذا دعاء عليه بتعسير أموره وعدم تسهيل الأمور عليه. وإذا شك فلا انتقش، إذا انصرفت الشوكة فلا يستطيع إخراجها بالنقاش، وهو كناية عن تعسير أموره عليه.
يعامل عليه بأن تعسر أموره، لأن إعطاءه من أجل المال، لأن رضاه وسخطه من أجل المال، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، كما قال الله عن المنافقين ومنهم يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا وصف المنافقين، ووصف أيضا العصاة الذي استعبدهم المال فصار رضاهم وسخطهم من أجل المال. والأحاديث التي ذكر المؤلف ذكر أحاديث في تعلق الإنسان بالمال من طرق، حديث أتى به من طرق متعددة، حديث ابن عباس أو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان محبة المال والاستزادة منه، كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد المال. فلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان ثلاثة أودية لابتغى رابعا، ولو كان أربعة أودية لابتغى خامسا، يستمر يطلب. هذه طبيعة الإنسان. قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لا ترى السالفين معاني في معنى ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب معاني لا يزال فيها إشكال، والمعنى الله أعلم أنه لا يزال مستمرا حتى يموت، إذا مات انتهى. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كان على الموت ويتوب الله على من تاب. والطريق الأخرى أيضا عن ابن عباس يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن إليه أن له إليه مثله. المعنى واحد، لو كان لابن آدم واد يعني من مال لابتغى ثالثا، هنا قال لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب في الأول ولا يملأ جوف ابن آدم. والمعنى واحد يعني إذا مات انتهى ويتوب الله على من تاب، من تاب تاب الله عليه. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن من القرآن هو أم لا. سيأتي في الحديث الأخير حديث أبي قال كنا نرى أن هذا من القرآن، يعني أن آية نسخة معناها لو كان الذي آدم من واديين لابتغى ثالثا، كان بعض الصحابة يظن أنها من القرآن. قال حتى نزلت الآية ألهاكم التكاثر. قال فلا أدري من القرآن هو أم لا، كان في هذه الرواية كانه عنده إشكال في أول الأمر، هل هي آية أو ليست آية؟ والصواب أنها ليست آية. والحديث كان حديث ابن الزبير أيضا في معنى حديث ابن عباس عن عباس بن سالم بن سعد قال سمعت ابن الزبير على منبر بمكة في خطبة يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثالثا، ولو أعطي أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هو معنى ما سبق. والحديث لبعد حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب حب أن يكون له واديان ولن يملأ أفاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ثم ذكر المعلق وقال لنا أبو الوليد حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن نظن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني فعلمنا أنها نسبة ألهاكم يعني أشغالكم التكاثر، تكاثر في الأموال والأولاد، حتى زرتم المقابر المعنى حتى متم ودفنتم في المقابر. مراد الزيارة هنا الموت. ألهاكم التكاثر أشغلكم التكاثر التكاثر في الأموال والأولاد عن طاعة الله حتى زرتم المقابر حتى متم ودفنتم في المقابر. سماه الله زيارة القبر لأن بعده البعث والجزاء والحساب، وهذا في رد على ما يكتب بعض الناس يقول الميت انه وصل الى مثواه الاخير، كما يقول بعض الناس في الصحف فلان وصل الى مثواه الاخير. هذا غلط، ليس هو المثوى الاخير، القبر زياره، المثوى الاخير في الجنه وفي النار. فلان دفن ووصل الى مثواه الاخير، هذا ليس القبر المثوى الاخير. القبر برزخ بين القيامه وبين الدنيا، من مات فقد قامت قيامته. هناك البعث، تبعث الناس من قبورهم، تعود الأرواح إلى أجسادها، وموقفون بين يدي الله تعالى للحساب. هناك في موقف القيامة ستطير الصحف، يأمر الله أولا حينما تخرب الدنيا يأمر الله إسرافيل نفخ الصور نفخ الصعق والموت بعد قبل الرحم المؤمن والمؤمنات، تقوم الساعة على الكفرة قرن عظيم يلتقطه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فينفخ فيه نفخة أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد إلا قد أصقى ليتا ورفع يتسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله، في آية النمل، وفي آية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أي يفقى الصعق أوله فزع وآخره صعق وموت. ثم يمكث الناس 40 وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، والإنسان إذا مات يبلى كله إلا عجب الذنب وهو العصص آخر فقرة في العمود الفقري تبقى، كما في الحديث الذي رواه مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. فالله تعالى يعيد الذرات التي استحالت، ذرات استحالت تراب يعيدها الله، لأن الله تعالى علي وقادر، قد علينا لا تنقص الأرض منهم. فينشئ الله الناس نشأة جديدة تتغير الصفات، واللوات هي هي لوات الإنسان هي، لكن الله ينشئه نشأة قوية بعد إنزال المطر وينبتون، فإذا تكامل خلقهم ونباتهم وهم جثث حاملة ما فيهم أرواح، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، دخلت كل روح في جسدها، لأن الروح حينما يموت الإنسان روحه ما لا تفنى، المؤمن تلقى الروح إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تلقى الروح إلى النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في نعيم أو عذاب. في الحديث نسبت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني يأكل، وروح الكافر تعذب. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وادخل آل فرعون أشد العذاب، ولها صلة بالجسد، فالروح تعذب متصلة بالجسد ومنفردة، وروح المؤمن تنعم منفردة ومتصلة بالجسد. فإذا تكامل خلق الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها ودخلت كل روح في جسدها، وقام الناس يأخذون التراب عن رؤوسهم يقفون بين يدي الله تعالى الحساب، يقفون بين يدي الله الحساب حفاة لا رعاء عليهم لا رعاء لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختوني غير مختوم، يعني القطعة الجلدة التي تبقى من الإنسان حين وهو صغير وقد ذكر تعود يوم القيامة. ويقف الناس على هذه الحالة وصارت عراة يهرعون إذا سمعوا الداع، كيف عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت عائشة يا رسول الله عراة ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، كل شخص بصره إلى السماء، الأمر شديد، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مهموم كل مشغول بنفسه، الأبصار شخص على السماء ما لا يلوي أحد على أحد، كل تهمه نفسه، كل يفر، كل واحد يتمنى أن يكون له حسنة عند أبيه وابنه وزوجته حتى يأخذها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه، ثم يقفون بين يدي الله في الحساب وتدري الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم من يلجمه العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجام ومنهم يذهب عرقه كذا مسافات في الأرض، والأمر شديد، ويموج الناس بعضهم إلى بعض يطلبون يسألون من يشفع لهم عند الله حتى يريحهم من الموقف. الحديث الطويل المعروف أنهم يأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون نوح فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه المحامد في ذلك الموقف لا يحسنه في دار الدنيا ولا يزال حتى يأتي الإذن من الرب سبحانه وتعالى، يقول رب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله في الخلائق فيحاسب الله الخلائق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، لا يهي شأن عسى كل واحد يحاسبه الله ويحاضر المحاضرة ويضع كنفه عليه، وهناك تتطاير الصحف، منهم من أخذ صحيفته بيمينه وهو المؤمن، ومنهم من أخذ صحيفته بشماله ملوية وراء ظهره وهو الفاسد نعوذ بالله، وهناك الميزان توزن الأعمال وتوزن الأشخاص، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك، وهناك حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من شربه من شربة لا أبضى بعدها عبدا حتى يدخل الجنة، وهناك أقوام يذادون عنه يطردون كما تزداد الإبل العطاس، لأنه غيروا وبدلوا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يردن علي أناس يعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم، فأقول ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا من غير بعدي، لمن غير بعدي يعني بعدهم ولد. ثم الورد على الصراط، الصراط ينصب على متن جهنم على النار، حد من السيف حر من الجمر، يمر الناس على قدر أعمالهم. الزمرة الأولى الطائفة الأولى يمرون طائفة كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يزحف زحفة، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرة بخطف وتلقيه في النار، ومن نجا تجاوز الصراط إلى الجنة، ومن سقط في النار. فالعاقل يعد في هذا الأمر عدته في هذا السفر الطويل العظيم، ولا يكون المال هو همه، بل يكون المال وسيلة، وسيلة يستعين بها على طاعة الله، ويتورع في كسب المال، لا يكسب المال من وجوه المشروعة، من وجوه المحرمة عن طريق الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو الاختلاس من بيت المال، أو مثلا جحد الدين والحق، أو إخفاء عيوب السلعة، أو يتأخر عن العمل وعن الدوام، سواء كان عمل حكومي أو عمل في شركة أو مؤسسة. هذا عقد بينك وبين الدولة وبينك وبين الشركة، لا بد أن تؤدي هذا الوقت، ما تتأخر عن الدوام لا عن في أوله ولا في الآخر. إذا تأخرت عن أول الدوام عن آخر، كيف تأخذ المرتب كامل وأنت لا تؤدي العمل؟ هذا مقابل العمل، مقابل المرتب مقابل العمل. إذا أخذت بالعمل ساعة وساعتين لا تستحق هذا المرتب إلا مقدار عملك. فينبغي إخراج مقدار هذا الشيء الذي تخلف عنه وينفقه في المصالح العامة الذي يتخلص منه. فلهذا بوّل المؤلف رحمه الله قال: باب ما يتقى من فتنة المال. فالمال المؤمن يجعله وسيلة لا غاية، وسيلة يستعين بها على طاعة الله، لا يغي عن معصيه عن طاعة الله، ولا يتعسف في جمع المال، ولا يجمعه فيمنع الواجب مع الواجبات. فالمسلم يتورع في كسب المال، وإذا كسبه يؤدي الحقوق الواجبة. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. شوف كلام الشارح قوله في الصفحة 53، قوله إن قوله عبد الدينار بعد نصف الصفحة، قوله عبد الدينار
أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر، أو خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع زيادة على قدر الحاجة. وقوله نعطي إلى آخره يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال غيره: جعله عبدا لهما
لشغفه
وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، فلا يكون من اتصل بذلك صديقا.
يعني من عبد هواه وعبد المال لم يحقق قول الله تعالى: إياك نعبد إياك نعبد وغيرك، إياك نعبد نعبدك ولا نعبد غيرك. فمن شغف بالمال وحرص وجمعه من وجوه المشبوهة والمحرمة وبخل بالواجب ما حقق إياك نعبد، إياك نعبد خصك يا الله، فلا نعبد إلا إياك. تحقيق العبودية لله أن يؤدي أن يخلص الإنسان عمله لله، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن ينتهي عما حرم الله عليه، وهذا لم يؤدي ما أوجب الله عليه فلم يحقق العبودية لله عز وجل. الصفحة الثانية قوله هنا في الصفحة اللي بعدها قوله: ولا يملأ جوف من آدم،
قوله: ولا يملأ جوف من آدم، في رواية الحجاج محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي نفس بعد الجوف، وفي حديث جابر كالأول، وفي مرسل جبير بن نفير ولا يشبع.
بعد قال الكرماني بعد سطريه
قال الكرماني: ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملأه أيضا، بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم للامتلاء. فكأنه قال:
لا يوجد ما في الأدم إلا التراب، يعني إذا مات انتهى طلبه المال. نعم.
فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهي من التفنن في العبارة، قلت وهذا يحصل فيما إذا اختلفت مخارج الحديث، وأما إذا اتحدت فهو من تصرف الرواة. ثم نسبة الامتلاء الجوف واضحة والبطن بمعناه، وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلكون الطريق إلى الوصول الجوف، ويحتمل أن يكون مراد بالنفس العين. وأما العين فلأنها الأصل في الطلب.
الصفحة لبعضه قوله السطر الثاني ويتوب الله على من تاب،
قوله في الطريق الثاني لابن عباس ويتوب الله على من تاب، أي أن الله يقبل توبة من الحريص كما يقبلها من غيره. قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه، إشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع، أي رجع عن ذلك الفعل والتمني. وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبور على حب المال، وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم. فوضع ويتوب موضعه إشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب، وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده.
الصفحة بعدها في وصف الصفحة قال المبطل وغيره قوله ألحاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب.
نعم
بعد نصف الصفحة قال المبطل وغيره قوله ألحاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب.
نعم قال المبطل وغيره قوله ألحاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب، لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك. ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمر به حتى يفجعهم الموت. وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشرع. ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتفريع والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك، ولا بد لكل أحد منه. فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول يعني لو كان زيادة مواضيع من ذهب.
وقد شرحوا بعضهم على أنه كان القرآن ونسخ تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم معارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت يؤيد ما أخرجه الترمذي من طريق زيد بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية السمحة الحديث. وفيه وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث. وفيه ويتوب الله على من تاب وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا كلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال.
يعني هذا بعضهم ظن أنها من القرآن، والآية والحديث والآية معناهما واحد، كل منهما فيه تحذير من الفتنة في المال. نعم لا ما قال في الدنيا، قال المثوى الأخير مطلق ما قيد. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، وقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن مسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذه الترجمة على هذا الحديث باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة. خضرة يعني له بريق ولمعان، حلوة يعني حلو يستهوي الإنسان فيستفيد منه وقد يهلك، كما سبق في مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالدابة التي ترعى الخضرة وتأكل حتى ينتفخ بطنها وتموت، وأن إلا إذا استقرت الشمس واجترت وأخرجت ما في بطنها ثم مضغته فصار ناعما ثم أخرجت ما في بطنها سلمت من شده، فصار كالذي يخرج المال يسلم من شده، والذي يمسكه ولا يخرج الواجب فإنه يهلك كالدابة التي تأكل وينتفف بطنها من الربيع حين يكونه بريق خضرة تأكل ويستهويها حلاوته وبريقه فتأكل حتى ينتفخ بطنها فتهلك، إلا إذا أخذت ما في بطنها فإنها تسلم من شده. فهم مثلا كما سبق الحديث ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن يمسك المال ومن ينفق المال، فالذي يمسك يجمع ويمسكه يهلك، والذي يجمع وينفق يسلم من شره. ثم ذكر المؤلف الآية قل الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بين سبحانه وتعالى أنه زين للناس حب الشهوات يعني ما تشتهي النفس، وبدأ بالنساء لأنه أشد الأشياء فتنة للرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ثم بعد ذلك البنين فإنه فتنة من زينة الدنيا للذكور المراد البنين الذكور، ثم القناطير المنقطعة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه يعني المال أنفقه في حقه، أنفقه في حقه يعني أداء الواجبات، أداء ما وجب الله عليه، وينفقه في المشاريع الخيرية في سبل الخيرات، ومن حقه إخراج الزكاة وأعظم حقوقه وأداء النفقات، ينفق ما وجب الله عليه على ينفق على الأولاد والأهل والدواب ومن عنده ممن يمونه ويصل به رحمه ويبر به والديه ويحسن إلى الناس، هذا ينفق في حقه. ثم ذكر مريحي حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، يعني سأل ثلاث مرات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، من سأل أعطاه، قال سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة له بريق وله نبعان يستهوي الإنسان، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبرك له فيه، وكانك الذي يأكل ولا يشبع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس قسمان، قسم يأخذ المال بطيب نفس فهذا يبارك له فيه، وقسم يأخذه بإشراف نفس فهذا لا يبارك له فيه ويكون كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخرة، فالغني حينما يعطي الفقير الغني يده عليا والفقير يده سفلى، فاليد العليا هي المعطية، وفي حث على أن تكون الإنسان يده يد عليا يكسب المال من وجوه المشروع وينفق يصدق ويحسن يحسن إلى الناس، وتكون يده عليا ولا تكون يده سفلى يتكفف بالناس ويسأل الناس. جاء في اللفظ الآخر أن حكيم استفاد من هذه النصيحة رضي الله عنه، نصح النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك في ثلاث أذكر يدعوها أبو بكر ليعطي حقهم بيت المال فيأبى، ثم في خلافة عمر يدعوه يعطيه حقه فيأبى، فلم يرزق حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر أشهدكم أيها الناس على حكيم يعطيه حقه فيأبى، رفض ما أخذ شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ شيء من المال حتى حقه تركه،
استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم.